السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اما بعد، فقد سمعنا خيرا كثيرا من الايات والاحاديث في التحذير من الفتن، وان من السعاده ان يموت الانسان وهو غير مفتون. تحذير الفتن له اهميه، فقد ثبت من حديث المقداد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر سواها. هذا وقد تكاثرت اسبابها وكثر طلابها، طلاب الفتن والباحثون عنها والناشرون لها والمروجون لاسبابها كثير، ولكن المخرج منها تقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومخرجا نكرة، لفظة نكرة في سياق الشر تنتظر العموم. يجعل له مخرجا من الفتن، يجعل له مخرجا من الفقر، ويجعل له مخرجا من أعداء السوء، ويجعل له مخرجا من الشيطان وتسلط الشيطان، وهكذا يجعل الله سبحانه وتعالى له مخرجا. واعلموا أن من أعظم أسباب النجاة من الفتن هو التفقه في دين الله وأخذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعبد عليه. ولا يتحقق ذلك إلا لمن تبصر. وقد ثبت من حديث العرباض رضي الله عنه، وهو أحد الذين أنزل فيهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما يحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا أجد ما ينفقون. قال رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت من القلوب وذرفت من العيون، وقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة موجهة. قال: فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فتن كثيرا، ابتلاء كثير، بلاء كثير. ثم دلهم على مخرج عظيم فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فهذه الدلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية عظيمة، وصية عظيمة لا يهلك ولا يضل من أخذ بها. فمخرج عظيم اعتزال أهل الباطل والإقبال على الحق، مخرج عظيم التمسك بالسنة. وفي الحديث: من تمسك بالسنة عند فساد أمتي فله أجر كذا وكذا شهيد. ولا شك أن الفساد يلحق على المسلمين، والخير لا يزال مستمر، وأنت مطالب بالاستقامة. ومن ذلك أيضا من مخارج الفتن إنكار المنكر، فإن المنكرات إذا تغشت ولا منكر لها تتطاول بين الناس، وتجد من يشيعها ويريدها ويفرح بعدم النكير. وأنت أيها الداعي إلى الله، أيها الطالب طالب العلم، أيها السني، أيها المسلم، إنكار المنكرات واجب سائر المسلمين من الرجال والنساء. أنت واجب أن تنكر بقدر المستطاع، فأنت معالج وأنت طبيب لهذه الأمراض ويكون برفق وليم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لك من شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شاد. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. قال صلى الله عليه وسلم: من أطيع حظه من الرزق فقد أطيع حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الأرحام وحسن الجوار وحسن الخلق يزيدان في الأعمار ويعمران الديار. هذه الأثرات المتفشية بين أوساط المسلمين ما لها إلا الله سبحانه وتعالى، ثم دعاء السنة ودعاء الاحتفال لها الغيورون على دين الله، يبينون خطرها ويوضحون ضررها ويحذرون المسلمين جميعا من جرائها وبوارها. الإنسان إذا عرف خطر نفسه يتباعد، وإذا لم يعرف بهذا الخطر يغفل. كم لك من الجيران يسرق بناته تتبنطل وتخرج إلى السوق، كم لك من الجيران يخرج يترك أولاده ينظرون إلى التلافت، كم لك من الجيران يترك زوجته وأولاده أيضا في الاختلاط وفي الفتن، وكم لك من الجيران يترك أولاده مع جلساء السوء ربما إلى أين ذهب من الشواطئ مع جلساء السوء، ولا تدري أين ذهب مع الحزبيين مع الضائعين مع السفلة وهكذا. انتبه بارك الله فيك لأبناء، وانتبه لبناتك، فإنك راعي مسؤول أمام الله سبحانه عمن استرعاك الله عليه من القيامة. ففي الصحيحين حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد استرعيه الله رعية يموت وهو غاش لرعيته، في رواية لم يحقق بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. المسؤولية خطيرة عليه، وليس كل الأولاد فتنة، وليس كل الأولاد نعمة. منهم من يكون نعمة بصلاحه وسقاه وهداه، ومنهم من يكون فتنة ودبور وشر. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فتنة من حيث الإسعاف، وإلا في العداء حاصل في البعض دون الآخر. انتبه لهذه الفتنة، ربي أولادك على السنة، علم أولادك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه من الغش أن تتركه جاهلا بدينه، ومن مدرسة إلى مدرسة ومن ثانوية إلى آخره يترقيه في أمور الدنيا، ولا ترقيه في علوم دين الله، ولا تعينه على حفظ القرآن وحفظ السنة، ولا تحدث إليه جلساء السوء والاستقامة والحديث. والله من الغش. كلكم راع ومسؤول عن رعيته، احسب لهذا حسابا، ماذا ستقول رب العالمين؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ما يكون جوابك عن هذا المسكين بين يديك؟ نشأ عندك، نشأ على ذلك التلفزيون، نشأ على الأغنية، نشأ على ذلك البواب والفتاة. والله خطير السؤال والوقوف بين يدي الله عن هذه الأمانة. الله ترعاك على أمانة. والله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. الجبال أشفقت والسماوات أشفقت والأرض أشفقت الأمانة، وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. هذه أمانة. الجبال أشفقت منها، السماوات أشفقت منها، أعظم مخلوقات الله من أعظم مخلوقات الله تشفق من هذا وحملها الإنسان، فإن أداها فنعم الطاعة ويؤجر على قدر ثقل هذه الأمانة، وإن خان فيها فرط فيها فإنه خان الأمانة. ولدك أمانة، زوجتك أمانة، بناتك أمانة، اتق الله فيهن. والله لقد رأينا ما يمدله الجبين البنات ضايعات في الشوارع مبنطلة في الشارع، تمشي مبنطلة في الشارع وهي قليرة ولا حتى ما يجوز هذا، هذا نشر الفساد. وكاشفة الوجه حالة مجرية، أين أبوها أين وليها، ما يتق الله فيها، لا حول ولا قوة إلا بالله. الأمانة ضايعة، أمانة ضايعة، سائبة في الشارع سائبة، يا أخي لا يقدر بك ولا يحسن بك أن تضيع معزة. لو كنت راعيا للمعزة للغنم معز وضيعت معزة عاتبك، عاتبك من هو مسؤول عن الرعاية عن الغنم، كيف أن تضيع أناسا بني آدم ضيع، ضيع إنسانا رجال أو جاء ضيع. ومعاوية بن حكم رضي الله عنه كانت له جارية ترعى غنما بأحد الجواري تلك الأماكن في المدينة، قال فجاء الذئب فعدى على غنمها فأخذ شاة من غنمها، فغضبت وسكتها غضب على شاة، وأنت لو أخذ الذئب من غنم راعي شاة غضبت أين لهذا الغنم. وهكذا لو فرق في الدكان سرق منه أو أخذ منه أين لهذا الإنسان. لكن أعظم شيء عندك يعتبر من أعظم شيء عندك شرط فيه هذا الولد نعمة إن أنت ربيت. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو. ولد صالح، أما ولد عربين ولد بالشوارع دعاه قد يقبل، لكن هذا الولد صالح أنت تموت ولا يزال دعاؤه يصله بسبب تربيته. ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. مر أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع بين الأخ وأخته. لو نام الولد وأخوه وأخته في مكان صار بعدما بعد هذا السن يخشى من الفتنة، ولهذا ذراعي الفتنة وإبعاد الأخ من أخته، فضلا من أن يكون واحد من الشارع وهي أخته محرم الله، لكن سد ذراعي الفتنة. النبي عليه الصلاة والسلام رأى الحسن يأكل تمرة قال كخي كخي إنها صدقة وإنها لا تحل، فرباه على حبه على البعد عن الصدقة على الهشم. يعقوب عليه الصلاة والسلام أيضا كنتم شهداء حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنبياء الله عليه الصلاة والسلام يتعاهدون أبناءهم ويتعاهدون توحيدهم ويتعاهدون إسلامهم ويوصونهم بذلك أن لا يموتوا إلا عليه، هذه دعوة المرسلين. عمر بن عبد العزيز الخليفة عليه رحمة الله حين احتضر كان من أذهب الأمراء ومن أثقل الأمراء، أمراء بني أمية. نعم وجعل المال يصرف على بيته ويصرف على أهله صرفية يسيرة من بيت مال المسلمين، حتى الشعراء ما كان يعطيهم على المدح في زمنه، إذا ما كان يتطلع للمدح، وأولاده أيضا يعطيهم بقصد نجعلهم يعبدون كسائر الأمراء. فلما دنا منه الأجل وقالوا يا أمير المؤمنين إنك أفرغت أفواه أبنائكم هذا المال والناس يأخذون، فلما احتضر دعاهم قال يا أبنائي إن كنتم صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كنتم غير صالحين فلا أريد أن أعينكم على ما أنتم عليه، لا أريد أن أعينكم على المعاصي. وبسبب تقوى عمر بن عبد العزيز لله، إن الله كان معروفا بالتقى، بعد ذلك حفظ الله ذريته ومن الله عليهم بالرزق، حتى صار بعض أبناء بني أمية ملوك بني أمية يقترضون من أبناء عمر بن عبد العزيز. وهذا يدل عليه قول الله سبحانه: واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما او يستخرج كنزهما رحمه من ربه. فبسبب صلاح الاب يسر الله الذريه تربيته وصلاحه وصبره ودعائه تثبت تلك الذريه وتعالى على انفسها. وبسبب فساد الاب والام وسوء النشر الذريه تذهب تتعب وهم مسؤولون الوالدان مسؤولان. الا فلنتق الله جميعا في ابنائنا والا فسيكون حالك كما يقال كمحطرة الليف الحشا للولد اذا نشا املت فيه رشده فما نشا كما اشا. يعني بعد ذلك تتحسر وتتألم أنه صار في الشوارع وأنت تريد له الخير بعد أن يصبح تذكر أن ما أنت مذكر لست عليه بمسيطر لكن ما بالسبب من حث ولدك على مجالس الخير وحث بناتك على مجالس الخير مجالس النسوة مجالس النساء الصالحات السلفيات الناصحات وهكذا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم والعدوان. قال الله: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وانت حب لولدك حب لسائر المسلمين ما تحب لنفسك من الخير ومن الجنه ومن السداد ومن الرشد. اصدق الناس وافجر الناس يجل الصلحاء ان كان عندهم مروه وان كان هناك عليه ويعترف لهم بالفضل ويجل العلماء ويحترم العلماء ويعرف انهم اجل منه وان كان هناك بعد عنهم لما يرى فيه من الصلاح يقول نسال الله ان يهديه. انت حرص على ولدك ان يكون من هذه الاصناف الطيبه الصالحه. نسال الله التوفيق لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ولم يقع عليه شيء قبل ان يرزقهم وعلم ما هم عاملون قبل ان يرزقهم وامر الواجب ونعم المعصيه جمع المسلمين وتصديقهم بالدين لا اله الا الله ولا اله الا الله ولا اله الا الله ولا اله الا الله ولا اله الا الله. ولكن كلمات حق يجب ان تسمعوها ولفتات مقصود يجب ان تتحملوها. فحيث قال شيخنا الفاضل ابي عبد الرحمن يحيى بن علي الحكومي قريبا شيخنا العلامه مقبل بهذا الوالد بتدريسه ووكيله ومسجده ودعوته.
وكلكم تعلمون ما في نصوص الكتاب والسنة من فضل العلم وأهله وما حباه الله سبحانه وتعالى به من الدرجات الرفيعة والمنازل العالية. لكن الذي نريد أن ننتبه إليه أو أن نتنبه له هو موقف أهل الأهواء والزيغ والضلال من علماء الأمة ومكانتهم حتى ينحوهم عن مرجعيتهم وحتى يتسنى لهم إذا زعزعوا ثقة الناس بعلمائهم ألا يأخذوا بأقوالهم ولا بفتاويهم. فكان شأن أهل الأهواء والبدع هو شأن المشركين الذين صاروا زورا وبهتانا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فتواصوا به بل هم قوم طاغون. وحملة أهل العلم وحملة العلم هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يورث دينارا ولا درهما إنما ورث العلم. من أخذه أخذ بحظ وافر. أتدرون بموقف أهل الأهواء والبدع كيف يدخلون عليكم بالشبهات إذا زعزعوا ثقتكم بعلمائكم وجعلوكم لا ترجعون إليهم. انظر إلى ما حصل يوم أن تنحى الخوارج عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوهم فتركوا العلم والعلماء فجاءهم ابن عباس رضي الله عنهما كما عند الطبراني وحسنه شيخنا العلامة المقبل بن هاد الوازعي في الصحيح المسند مما ليس بالصحيحين. جاءهم ابن عباس رضي الله عنهما فقام الخوارج وقام رؤساؤهم وقال قائلهم لقد جاءكم ابن عباس وإنه من قوم قال الله فيهم بل هم قوم خصمون، يعني قريشة. ويعني أن ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل وأن يفقهه في الدين، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وقد قارب الاحتلال وكان مستشارا في مجلس عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا ابن عباس يقول عنه هؤلاء الخوارج إنه من قوم قال الله فيهم بل هم قوم خصمون، يعني قريشا الذين كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم كافرون. هذا الأمر لماذا قالوا؟ لكي لا يسمع الخوارج ولا يثقوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما. أرتحل معكم إلى المعتزلة الذين هم سن للخوارج وأخوان من الرضاع. هؤلاء المعتزلة لما جاء رجل يسأل الحسن البصري عالم الأمة وإمام من التابعين، جاء يسأله عن صاحب الكبيرة، فقال له فأجاب عمرو بن عبيد أنه بمنزلة بين المنزلتين، وتنحى عن مجلس الحسن البصري رحمه الله. ثم لما استمر الأمر قال عمرو بن عبيد ما كلام الحسن وابن سيرين إلا فرقة حيض ألقات في فلاح. ما كلام الحسن وابن سيرين إلا فرقة حيض ألقات في فلاح. وقال واصل بن عطاء، وهذا كله ذكره الشاطبي في مقدمة الاعتصام، وقال واصل بن عطاء كلام الشافعي جملته لا يخرج عن سراويل امرأة. انظر جملته لا يخرج عن سراويل امرأة. أتدرون ما تفسير ذلك؟ تفسيره صرح به الحوالي خبر في بدة الخليج يوم أن تصدع علماء الأمة وهيئة كبار العلماء بالفتن، وحفظ الله بهم الدين والدماء والأشلاء والأمة. فقال الحوالي بشرحه على الطحاوية وبشريطه ففروا إلى الله، نحن الذين في البحبوحة نقول كلمة الحق، علماؤنا ربما يكون لهم من العذر ما لا يكون لنا، علماؤنا هؤلاء لا يفقهون الواقع، علماؤنا انظر إلى الشيطان كيف يوحي إليه بكلمة علمائنا التي يظن السامع منه أنه مجل لأهل العلم، علماؤنا هؤلاء لا يفقهون الواقع، علماؤنا هؤلاء علماء حيض ونفاش، ونحن نكمل الباقي. إذا تزعزعت ثقة الناس بعلمائهم صاروا كالأغنام السائمة يتخطفهم أهل الأهواء والشبهات ويملون عليهم ما يريدون، وهذا الأمر لا زال ديدنا لأهل الأهواء والبدع. سلمان العودة يقول في بدة الخليج أثبتت أزمة الخليج أن الأمة ليست لها مرجعية متأهلة ترجع إليها. ما الذي يريدون؟ ما وراء الأكمة؟ إسقاط الرموس وتضييع العلماء حتى يتسنى لهم كما حصلوا كثيرا من أهل الجهالة والضلالة ليتسلطوا علينا. فعلماء الأمة هم مصابيح الهجى، هم أنوار الهدى. الزهري يقول العلماء صوت الأزمنة وكل عالم سراج زمانه، يستضيء بهم الناس وينقصون عن أقوالهم وفتاويهم وإرشاداتهم ورشحهم، وهم كمام أمان عن الفتن والمزاهمات، وهم الذين أمر الله بالرجوع إليهم وجعل سبب الرجوع إليهم وجعل الرجوع إليهم سببا للعصمة من الشيطان. قال الله جل جلاله في كتابه الكريم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. تمن ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والأولو الأمر ها هنا هم العلماء والأمراء، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فأقول وأعيد وأبدأ حيا هلا وسهلا بشيخنا أبي عبد الرحمن وبحرابه وبالذين جاءوا معه من أفاضل إخواننا وبالذين قدموا في كل مكان نيابة عن إمام هذا المسجد وعن الإخوة فيه وعن أهل مدينة عدن كاملة. حيها لك الشيخ يحيى الذي قال فيه شيخنا مصر رحمة الله عليه، وهو تلميذه الذي ترعرع بين يديه وتلقى العلم عليه، والله إنها لمكرمة وشرف له وفضل من الله وتوفيق. أم كان تلميذا لهذا الإمام العالم الجعبذ الذي لا ينبغي لكم أن تتناسوا يا أهل السنة، ولا ينبغي لكم أن تتناسوا أو تنسوا الدعاء له بسجودكم ومواطن إجابة دعائكم. ما أنتم في هذا الخير إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، ويوم أن قام لله ناصحا وداعيا وزاهدا ومعلما وموجها ومجاهدا شاهرا سيف حق في وجوه أهل البدع والضلال والأهواء، فعصم الله سبحانه وتعالى بفضل منه ثم بفضل شيخنا العلامة مقبل بن هادي الواجعي، من أراد الله به خيرا أن يكون من أهل الفتن أو أهل البدع والضلالات. الشيخ مقبل أعلم بتلميذه، يقول عنه الناصح الأمين، ويقول لأهل دماج وهنيئا لهم وهم أهل لذلك، لا ترضوا بإنزاله من على الكرسي فإنه ناصح أمين، وإنهم والله لأهل لذلك، ولقد كانوا خير أعوان وأنصار للشيخ مقبل رحمة الله عليه ولنائبه وخليفته لمسجده وتلميذه. وأحكي لكم موقفا حصل بيني وبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب المصابي، الله شهيد عليه وهو تاركنا فيه، لما سلمه بعض المقبولين مذكرة يزعم فيها سقطات وزلات حصلت من الشيخ حفظه الله، وهو متهور متهوك في هذا الباب كله، دعاني الشيخ وهو وإن سمع كلامي فهو شاهد أيضا عليه، وأغلق الباب في دماج ونحن في غيابة الشيخ حفظه الله، وسلمني الأوراق وقال اقرأ إلى هذا الكلام المتهور. الشيخ مقبل يقول لا ترضوا بإنزاله من على الكرسي، وهذا يقول أنزلوه من على الكرسي. قال والله هذه الكلمة التي أحب أن تسمعوها، والله أن من فضل الله علي أن الشيخ مقبل رحمة الله عليه لم يصل إلي بركز دماج، ولو أوصى إلي به لكنت بين جبلين عظيمين، أحدهما وصية الشيخ والآخر أنني أرى أنني لا أصلح لهذا المكان، وأنه ما يصلح له فهو أهل له وهو الذي يصلح له. لذلك ضاقت صدور وحرجت نفوس كثير من الناس الذين ظنوا أنهم قد وصلوا مرتبة عالية أو درجة رفيعة، وما هو إلا تسخير الشيطان وضحكه عليه. الله أكبر. وأنتم أمنوا أن يوفق شيخنا أبا عبد الرحمن لما يحبه ويرضاه، وأن يسدده وأن يوفقه من بين يديه ومن خلفه، وأن ينفع به. وأبشره لأن عدن اقتربت واهتزت، وأن أهل عدن يحيونه ويرحبون به ويحبون مجالسه، وإن كانوا يرون أن فيها نوع مشقة عليه بعد كل فرض، لكنهم أمام محبتهم للشيخ وأمام محبته لهم تهون كل هذه الصعاب. وأسأل الله أن يوفقه دوما وأبدا، وجزاه الله خيرا على تجسم الصعاب هو ومن معه، وليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أهل البر والتقوى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزا الله أخانا الشيخ مصطفى خيرا على ما ذكر من الترحيب والإكرام، وجزاكم الله خيرا على ذلك. وفي هذه اللحظات نتواصل معكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، ونتواصل بما هو من هذا الشأن من تقوى الله، فإننا لسنا بخير ما لم نزكاها، أنت وليها ومولاها. قول الله سبحانه في كتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما دخلهم ريب ولا شك ولا تزعزع ولا تذبذب. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة وكريم. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يغون عنها حولا. ويقول الله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، والباء هو نسب فيه، أي بسبب إيمانهم يهديهم ربهم. كلما كان الإنسان أقوى إيمان وأكثر طاعة هداه الله وأرشده الله ووفقه الله. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ويقول سبحانه: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. والإيمان كما تعلمون له شعب وله علامات وله ذوق وطعم، له طعم لا تطعم الإيمان من رضي لله ربا. وبالإسلام دينا، علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة الإنفاق بغض الأنصار، وله بشاشة، وبشاشته تخالف قلوب المؤمنين، وذلك الإيمان حين تخالف بشاشته القلوب. وله شعب طالما افتكرها كثير من الناس تلك الشعب ولم يعظموا شعائر الله. واعلم أنك إن ذكرت حديثا ولم تشعر بعظمته فإيمانه يحتاج إلى أن تتعاهد، وإن ذكرت آية من كتاب الله ولم تشعر بعظمتها فإيمانه يحتاج إلى أن تتعاهد. فإن الله قد أبان أن الآيات تزيد الإيمان إذا ما أنزلت سورة، فمنهم من يقول: أيكم زادت هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادت إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. القرآن يزيد المنافقين والكافرين بعدا، ويزيد المؤمنين إيمانا. وثبت في الصحيح المسند، وفي الصحيح المسند لشيخنا عليه رحمة الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: تعلمنا الإيمان كنا
عند النبي صلى الله عليه وسلم فتيان حذائر، فتعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان. وتعلمون أن هذا الحديث عظيم، وبه تعليم الإيمان وأدب الإيمان وشعائر الإيمان وتعظيم الإيمان. نعم، وأنه يحتاج إلى تعلم وإلى تروض عليه وإلى صبر عليه على أعمال الإيمان، وأن القرآن يزيد المؤمنين إيمانا، والذي ما يزيد فيه القرآن إيمانا يصحح إيمانه، يزيد إيمانه، يتعاهد إيمانه. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: تعال بنا من ساعة، أي نتذاكر ما يقوي الإيمان. فالإيمان إذا ضعف، ضعف الإنسان بقدر ضعف إيمانه، وتورط في المعاصي وانهمر فيها على قدر ضعف إيمانه. فقوي الإيمان يمر بالمحرمات يغار، ويمر بالمرأة الأجنبية يغض، والعاصي كلما ضعف إيمانه انطلق، انتقل انطلق بصره المحرمات ويده المحرمات وقدمه المحرمات، بل وسائل جوارحه تنطلق، ضعف إيمانه فتدهور تناكد. ومن أعمال الإيمان، وهي كثيرة، وما يقوى الإيمان به تلك الشعاب المذكورة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيمان 67 شعبة. هذه الرواية أقوى، وفي رواية 70 شعبة، وعلى ذلك بنى فيها في كتابه شعب الإيمان. على الرواية الأخرى 70 شعبة. فأعلى قول لا إله إلا الله، وأدنى إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. انظر إلى جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمات مختصرات، كما في حديث الحكم بن حزم الكلفي: أدنى النبي صلى الله عليه وسلم فخطبنا، قام متوكئا على طوس فخطبنا، فذكر كلمات مباركات طيبة، كلمات وتجد فيها بالغ البركة من تلك الكلمات التي يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تلك الكلمات قال: إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا، ولكن سددوا وقائموا. هذه كلمات مختصرة، ولكن الكلمات المختصرة وهي صادقة نافعة، والكلمات الكلام الكثير ما لم يكن من تعظيم شعائر الله غير نافع. مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها يعيها قلبه أولا، حتى يعيها قلبه أولا. يا قوم من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملأ، أظهر بين الخلق إحسانه وخالف الرحمن لما خلق. اعلموا بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أعلى شعب الإيمان توحيد الله سبحانه، وأخبر بذلك، وأن لا إله إلا الله أعلى شعبة، أعلى شعبة في الإيمان، بل هي أصل الإيمان. لا إله إلا الله كلمة التقوى، لا إله إلا الله كلمة التوحيد، لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله من لقي الله بها غير شاك فيها ما يبعد عن الجنة، كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الظهر أو قال، فقال: يا رسول الله لو أذنت لنا في نواضحنا فنحرنا والدهن أكلنا والدهن، جاءوا يبسط عشاب، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله لو أذنت لهم فنحرنا واضحهم، قل الله على ما ذكر
هذا سينحر وبعد قليل سينحر واحد وهكذا يقل الظهر. ولكن يا رسول الله ادعو الله لهم بفضل ازواجهم ثم ادعو عليها بالبركه. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بالانفاق فبسطت، ثم كان هذا ياتي بكف شعير وهذا ياتي بكف تمر وهذا ياتي بكذا بالكف شيء يسير، واجتمع على النطع شيء يسير فدعا الله عز وجل عليه بالبركه فاكلوا حتى شبعوا، وما بقي إناء في المعسكر إلا ملأوا أوعيتهم جميعا من ذلك الطعام الذي كان في الأكل وفضلت فضله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما أحد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. أن يحجب عن الجنة كلمة التوحيد. أم كنتم شهداء حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن لهم مسلمون. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إن حقق هذا الجانب فعسى أن هذا الجانب يعصمك الله به من فتن كثيرة ويدلك على خيرات وفيرة. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم هنا الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فإذا حققت التوحيد ولم تلبس إيمانك بظلم فإن الله يؤمن من عذاب. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن أناس يدخلون الجنة بغير حساب فخابوا في الذين في هؤلاء الناس، فمنهم من قال هم الذين يشركون به شيئا ومنهم من قال هم الذين ولدوا في الإسلام، وذكروا أشياء. فخرج عليهم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يفتوون وعلى ربهم يتوكلون، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لتحقيق كلمة التوحيد التي هي أعظم شعبة في الإيمان. والواقع أن كل من ابتعد عن التوحيد أصابه الهم والغم واللمم وقل أيضا الكبائر بقدر بعدها عن التوحيد، لأنه ما عصمه الله هذا العاصم العظيم وهو توحيد الله عز وجل. وانظر إلى الأرثياء الذين يقعون في الشركيات كيف يتواردون على المعاصي، وكيف ترى منهم ما ينكره عوام عليه وما ينكره ذو فطرة سليمة عليه من أكل الأتربة ومن كذلك دعاء غير الله ومن التقول على الله وعلى رسوله ومن العقائد الفاسدة ومن الأقاويل البائرة. أدى بهم الأمر إلى أن أحدهم كما يذكرون يأكلون عذرة الولي على أن تلك صارت حلوة، هذه قلوب صارت سارجة، عقول سارجة وقلوب ميتة. بلغ بهم الغلو والردى إلى أن اعتقدوا فيهم العصمة وأن كل ما فيهم ظاهر وباطن أنه كله طاهر كله تغير في المظاهر. ويقول قائلهم الولي أرفع من النبي أرفع من الرسول، مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، ويعتقد أنه يأتيه من الله الأمر مباشرة بغير وحي، حدثني قلبي عن ربي. أما ذلك النبي احتاج إلى ملك يبلغه عن الله، جبريل ينزل بالوحي، هذا بدون جبريل وبدون واسطة حدث قلبه عن ربي يزعم. وهذا في الحقيقة زندقة، كما يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح حديث الخضر وقصة الخضر أن من استغنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استغنى الخضر عن موسى أو موسى عن الخضر فقد كفر. أذكر هذا من أجل أن تعتبروا يا أولي الأبصار يختبر بمن ابتعد عن التوحيد كيف يردى ولا يهدى، وكيف يضل ويذل ويضيع ويميع ويفتن بقدر ما عنده من البعد عن هذه الشعبة العظيمة. الأمر الثاني من هذا الحديث المذكور فيه فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدنى إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق عند بعض الناس وشور هذا المسألة، ذوقوا الناس شغلوا الناس، كل ما نصحته في شيء من دينه من أهم أمور دينه أبعدك عن هذا الموضوع، قال أنت تشغل نفسك بالقشور ومسك نفسك باللباب. وهو في الحقيقة للقشور أخذ به كما يزعم من قوله ذلك البطال، وللباب حافظ عليه، ما حافظ حتى على الأركان، ما حافظ حتى على الولاء الصحيح، ما انتبهوا حتى للبراء الصحيح. فإن هذا القول منه زعزعة إيمان وضعف إيمان. إماطة الأذى عن الطريق فيها أجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وتميط الأذى عن الطريق صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كل إنسان بني آدم خلق على 60 و300 نصف، فمن سبح الله أو هلل الله أو حمد الله بقدر 60 و300 نصف فإنه يبيت وقد زحزح نفسه النار. هذا كله ما يعبأ به هذه الأعمال والخير والذكر وإماطة الأذى عن الطريق. والأذى يشمل الأذى الحسي والمعنوي، فالذي يؤذي الناس أنواع، الناس يتأذون حتى بالفوم والبصل، إذا دخل الإنسان وفي فمه رائحة فوم أو بصل تأذى، بل والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ودفع الأذى عن الناس من أفضل القربات. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه البقلة لا يقربن مسجدا، كل ذلك تنحية أذى الناس عن أذى الناس أن يؤذوا غيره. وإن من المؤذيات ومن أشد المزعجات هي المعاصي، والله المؤمن الغيور على دينه، أن أنت الروائح عنده أهون عليه من رؤية المعاصي، أنت الروائح يصبر عليه يتحمل، ولكن المعاصي تجرح قلبه وتمعر وجهه وتقض مضجعه وتزعجه. ألا فيا أيها الناس تعاونوا على تنحية هذا الأذى، سائر المؤذيات للناس للمؤمنين في دينهم في عرضهم في مالهم في دعوتهم في عقائدهم، لا يحصل ذلك إلا بتضافر جهود كل مسلم وكل ناصح لدين الله. وتميط الأذى على الناس صدقا. ومن شعب الإيمان إماطة الأذى عن الناس، إماطة تقليد الكافرين، وإماطة البدع والخرافات والحزبية، وإماطة ما يجرجره أعداء الله على هذا الدين الحنيف على أبنائه. هذا أعظم هذا عظيم، وعلى سائر المسلمين. إن هذا الأذى ما هو مثل أذى قدر وساخة يتجاوزها وينتهي، ولو بقي فيها ما هي ضرر لا عليه. أما هذا الأذى ضرر على القلوب، وأذى على القلوب، ودقدق للقلوب ومرض قلوب، أذى الدنيا والقاذورات والبالوعات قد يحصل منه مرض جسم، وما يضرك إن مت على توحيد. لكن أذى المعاصي وبلاوي المعاصي فيه ضرر على القلب وفساد للقلب ومرض القلب، وإذا مرض القلب ما العلاج؟ العلاج له صعب قد يصعب، إلا لمن هداه الله سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب. كل ما مرض القلب ولم ينتبه صاحبه لذلك المرض فإنه يزداد مرضا إلى مرض، يزداد مرضا، وقد يصاب بالأقفال
نصا عليه، كفر داخل كفر داخل كفر، يقرأ كتاب الله ولا يجد له لذة، بل مقفل عليه. وقد يصاب بالطبع، قد يصاب بالختم، قد يصير منكوسا، تقلبت وتشقلبت عليه الأمور. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. الله لا أعلم. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا، أبيض زكي نقي طاهر، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر أسود نربان كالكوز مجهد. إيش النتيجة من هذا القلب وإيش الفائدة؟ تقلب عليه الأمور، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إيش قلب آدمي هذا ولا قلب أتام؟ قلب آدمي ولا قلب كرب؟ الكرب قد ينكر المنكرات. ذكر البخاري رحمه الله في كتاب الحدود عن عمرو بن ميمون قال: لقد رجمت كردة مع الكرد، كان القرد نائما واستل سلت من جانبه وذهبت، فوقع عليها قرد فاجتمع عليها القرد ورجم، والله لقد رجمت معهم، يقول عمرو بن ميمون. هذا صحيح خالص، لان قلوب الكرد متحركه، لكن القلب الذي قد طبع على قلبه خلاص صار ما يفهم، تنعكس عليه. الا تلاحظون من تنعكس المفاهيم عندهم يا اخوان؟ الا تنظرون من صار قلبه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، حتى تندهش وترهل من تقلب ذلك القلب وسوء فهمه. كما قال الله سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، لهم قلوب لا يفقهون ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل. وقال سبحانه: أن تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل. اذن القلب قلبه في حياه اكثر من قلب ذلك الذي تسبب في مرض قلبه بضعف الايمان وبالمعاصي حتى صار منكوسا، ما يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، الا ما اشرب من هواه. الذي يدخل بالهوى هو الدين. هذا الحديث عظيم عباد الله، وسائر كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم عظيم. عظموا شعائر الله يعظمكم الله، عظموا شعائر الله يعزكم الله، عظموا شعائر الله يمن الله عليكم بالعلم النافع بالعمل الصالح وبالهدى والتقى، بقدر تعظيم شعائر الله ودين الله سبحانه. فاحذر احذر دعاة البلية، دعاة البلية اي والله والرزية والنكبات والنكب، الذين يهولون عند شعائر الله في عينيك حتى ترى ان تلك الامور قشور قشور قشور، لا حول ولا قوة الا بالله، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اين ذل العبودية لله سبحانه وتعالى؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. أين هذا عند كثير من الناس؟ الإسلام ما هو تمرد، ما هو عربدة. نعم، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابديه هما قطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس الشيطان. فانظر هذا الحديث العظيم على قول لا إله إلا الله، على الإيمان وأدنى إمامة الأذى عن الطريق نخاء. لقد رأيت عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت من محاسن أعمال أمتي الأذى يماطل الطريق، هذا من أعظم المحاسن. ورأيت من مساوئ أهل النخاء تكون المسجد لا تسجد. هذه الأمور عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا تعلمون أن إنسان قد يعذب في هرة؟ عذبت امرأة في هرة، هرة ما هذا قشور، حبستها لا هي أطعمتها ولا هي سقتها، عذبت فيها، عذبت امرأة في هرة. ألا تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة نحاها عن طريق المسلمين، كانت تؤذي المسلمين، شجرة غصن من الأغصان، هذا الناس نحاها. فما بالك بمن ينحي عنه جرائم وعظائم وفتن وخلاف ومعاصي. نعم وتبرجات شركيات وبدع وخرافات، هذا والله اجره عظيم عند الله. نسال الله ان يوفق المصلحين لهذا الاصلاح اصلاح، والذين يمسكون بكتاب الله والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين. هذا من اعظم الاصلاح، تمسيك الناس بكتاب الله واقام شعائر الله، اقام دعوه الله واقامه. الامر الثالث من هذا الحديث، والحياء شعبه من الايمان، وهذا ايضا شعبه عظيمه، من فرط فيها وقع في معاصي. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والايمان قرنا جميعا، اذا ذهب احدهما ذهب الاخر. قال عليه الصلاه والسلام: الحياء من الايمان والايمان في الجنه، والبذاء من الجفا والجفا في النار. وهذا من حديثان في صحيح المسند للشيخ رحمه الله عليه. وهكذا الحياة خير كله، الحياة لا يأتي إلا بخير، حديث عمران صحيح وبعض ألفاظه الصحيحين. ورأى ابن عمر، ومن حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياة، يعني لماذا تستحي؟ قال: دعه، وإن الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. وأخرج البخاري في صحيحه من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أو أبي مسعود، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى لم تستحي فاصنع ما شئت. ثم تعال معنا إلى هذا الموضوع وإلى هذا الأمر، وانظر أن الذي قل حياؤه حتى ولو لم يعدم كل الحياء، بس قل حياؤه، أنه تراه ما يتحاشى من المعاصي، لا من الشرك بالله، ولا يستحي من الله أن يعبد غيره، ولا من البدع، وأن يراه الناس يتراقص تراقص البنات في المساجد، وتراقص النساء ويتمايل ويتميع على الدفوف، واتخذ المساجد أماكن رقص أنبياء مراكز، إلا حياة مع رب العالمين، ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرض عن سنته ويبتعد عنه، بل ولا من خلق الله تراه صخابا في الأسواق صافحا للنساء الأجنبيات، حتى ولو علم ذلك لا يستحي أن يمد يده لامرأة أجنبية صافحة مختليا بالنساء الأجنبيات، بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، لابسا لباسا محوها من لباس الكافرين، وعدد ولا حرج، مما يؤدي اليه ضعف الحياء عند الانسان. موسى عليه الصلاه والسلام كان حييا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان حييا، هذه من صفات الانبياء حيا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها، عذراء في خدرها أشد حياء، إي والله، حتى من حيائه أنه كان لا يرد سائلا، كرم وحياء. إنهم سألوني بفحش ليبخلوني ولست بباص. وهكذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام من حيائه كان يغتسل فريدا وحده، وبنو إسرائيل يغتسلون حراه معه سواء، يرجم بقميصه أو بثوبه وينزلون يغتسلون، وينكرون على من ابتعد عنهم من حيث انه هذا ما هو رجل يعني فيه عيب للعيوب عندهم، لا شك انه ما يبتعد الا لهذا عندهم. كانوا يقولون نبي الله موسى آدر، آدر اي منتبه الخطيئة، وما يبتعد وما يغتسل بيننا الا وانه آدر. في يوم الايام وضع ثوبه او قميصه في مكان على حجر ونزل يغتسل مفرده، وذهب الحجر وفر بقميصه، وتبعه موسى بعصاه وهو يضرب الحجر الصحيحين، ويقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، ينادي الحجر: ثوبي يا حجر، لا ثوبي يا حجر. وبقي كما يعني النقص بذلك الحجر من أثر ضرب موسى، وهو ما يزال قارا الحجر، جعل الله فيه إرادة لكبس الكافرين كان في المشركين، وبيان عزة موسى ودفاع الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام، حتى وصل إلى بني إسرائيل فنظروا إليه وإلى به سليم وليس به عذرة. نعم ثم وقف الحجر واخذ ثوبه ولبسه. قال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس الطرقات. هذا تأديب نبوي عظيم فيه إباد الناس. أما يا ربما يكون سببا في ضعف إيمان أو في تسلط النظر أو في أذية مسلم. قالوا: يا رسول الله مجالسنا ما لنا نبت. قال: إن أبيت المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حد الطريق؟ قال: غض البصر. غض البصر من عيني الإيمان ومن تأديب النبوي ومن الحياء. الذي بلا حياء عينه تذهب إلى كل ما هب وذب. بل ربما تسمع من بعض المال الحصاة يقول: أتفكر في مخلوقات الله. أستغفر الله العظيم. الله أباح لك تتفكر في مخلوقاته في الجبال والليل والنهار والأشجار والأحجار أن تنظر إلى المحرمات حسب هذا التلبيس الشيطاني عليه. نعم سواء على شاشات التلفزيون وينظر إلى الممثلات الراقصة أو المرأة تنظر كذلك على الممثلات الممثلين على. وبعضهم يقول أيضا يتحذلق ويقول: أنا أنظر مرأتي تنظر إلى العلماء. من أباح هذا؟ أليس يجب عليها أن تغض نظرها عن العالم؟ لا العالم معصوم ولا هي معصومة. نعم هذا ما هو مبرر. هذا تلبيس، هذا تلبيس وهذا غلط، يجب التوبة منه. الحياة شعبة نبيلة.